بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل في هذا اليوم شرح باب صفة الصلاة، صفة الصلاة. وقد وقفنا عند حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة، هذا الحديث صح؟ نعم. ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني شرحنا هذا الحديث. طيب تحدثنا عن جلسة الاستراحة؟ ما تحدثنا عن جلسة الاستراحة؟ لا، ما أعتقد تحدثنا عن جلسة الاستراحة. طيب، نعيد شرح الحديث بسرعة هنا. نعم. نعم. إذن هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف من الصلاة مخافة أن تفتن أم هذا الصبي. وتحدثنا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت خفيفة، ها، لكنها كانت تامة متكاملة متوازنة. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل على المأمومين ويشق عليهم حتى يعني تشق أو تكون هذه الصلاة شاقة عليهم، لأن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة. وحديث أبي قلابة الذي بعده، حديث عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله عنه وأرضاه، قال، طبعا أبي قلابة ثقة من التابعين، أبي قلابة ثقة من التابعين، توفي في الشام، وتوفي في الشام هاربا من القضاء. يعني كانت السلطة في ذلك الوقت تقول له: نريدك أن تكون قاضيا، فهرب من الشام حتى لا يتولى القضاء. وهذا من تمام صلاحه وزهده رحمه الله تعالى. قيل أنه توفي سنة 104 من الهجرة، وقيل أنه توفي سنة 107 من الهجرة، على خلاف كما قلنا لكم سابقا ما كانوا يعنون بضبط المولد الميلاد والوفاة، إلا بعد مضي القرن الأول لكثرة انتشار الكذابين والمراسيل والمقطوعات. ثم بعد ذلك بدأت الدولة تأخذ كما يقال الإدارة المدنية للدولة فتدون كل شيء. طيب، هنا قال: إني ما جاءنا مالك ابن الحويرث، هذا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، توفي عام 94 من الهجرة. جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، في مسجدنا هذا. ال- 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 مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه حينما أتى لعبد الله بن زيد الجرمي البصري، أتاهم في مسجد في البصرة، في مسجد في البصرة، فقال: أتانا مالك في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. إني لا أصلي، اللام هنا للتوكيد، يعني إني أريد أن أصلي بكم، إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، بمعنى أنني سأصلي بكم صلاة كاملة تامة، لكني لا أقصد فيها الصلاة الشرعية، الصلاة المفروضة التي هي ماذا؟ صلاة المواقيت، الظهر العصر، وإنما هو مثال للصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا يا إخوة استنبط بعض العلماء بجواز التمثيل، إنه التمثيل في خلاف بين أهل العلم المعاصرين خصوصا، إنه هل يجوز التمثيل؟ يعني لو أن رجل يريد أن يمثل مشهد ما سواء بالدراما أو بغيره، هل يجوز له أن يمثل مثلا لنقول مثلا سيرة ابن تيمية، سيرة الإمام أحمد، طبعا بعيد عن الصحابة والأنبياء والمرسلين، وإن كان في عصرنا الحالي الآن يعني بعض العلماء اختلفوا في هذا وأصبح الخلاف في ذلك أكثر من سابقه، وإن كنت نرى أنه على الرأي السابق الأنبياء والمرسلين والصحابة الأولى أن لا يعني يمثلهم أحد، لأنه في الأغلب الذين يمثلهم هم من أهل التمثيل، وقد يمثل في مشهد ما تمثيل مخل ويمثل في مجلس ما فيكون ماذا يعني فريد دهره. المقصود هنا بعض العلماء استنبط منه قال يجوز التمثيل والأمر في ذلك واسع. الذي يرى والله أعلم جواز التمثيل بضوابطه الشرعية. بعض العلماء يرى أن التمثيل حرام أو بدعة وهذا في القول يعني قول غير صحيح. طيب قال إني لا أصلي بكم ما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني يريد أن يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت من القائل؟ القائل أيوب السختياني رحمه الله تعالى لأبي قلابة كيف كان يصلي. هنا ماذا؟ أيوب من كبار أهل العلم من كبار الصحابة من كبار التابعين رضي الله عنه وأرضاه يسأله كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل صلاة ماذا؟ مثل صلاة شيخنا هذا. أراد بشيخهم رجل يقال له أبو بريد عمرو بن سلمة البصري. هيا يا إخوان أبو بريد عمرو بن سلمة البصري وأقيل الجرمي. عموما هذا الرجل كان ماذا؟ يصلي صلاة تامة. ما الشيء الذي دعاه لأن يقول رأيته يصلي صلاة صلاة تامة؟ قال وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. إذن العلامة في مثل صلاته التامة ماذا؟ كان يجلس من هو؟ شيخهم. إذا رفع رأسه من السجود يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض قبل أن ينهض إلى الركعة ماذا؟ الثانية أو الرابعة أليس كذلك؟ نعم الركعة الثانية أو الرابعة كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود. هذه المسألة يا إخوة طبعا الحديث هنا حديث واضح لكن هنا يا إخوة مسألة يسميها العلم مسألة حكم جلسة الاستراحة أو الأصح أن نقول جلسة الاستراحة لأن الجلسة إحنا لما نجلس في هذا الجلوس هذه جلسة هذه جلسة لكن الجلسة اللي هي ماذا؟ حالة الجلوس حالة الجلوس. طيب جلسة الاستراحة هذه المسألة يا إخوة أهل العلم اتفقوا على جوازها واتفقوا على إباحتها. خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى كان في القول باستحبابها بمعنى الخلاف الذي نشب بين العلماء وحدث بينهم هل جلسة الاستراحة جلسة مستحبة مسنونة أو أنها جلسة جائزة لكن لا يمكن أن ندخلها من ضمن إطار الأحكام الشرعية اللي هو حكم ماذا؟ إيش المستحب أو المسنون المستحب أو المسنون. اختلف فيها العلماء. هنالك القول الأول بأن جلسة الاستراحة مستحبة مسنونة وهذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى في قول له وهو رأي للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهذا الرأي للإمام أحمد هو أحد القولين عنه بمعنى أن الإمام أحمد ماذا؟ له رأيان الإمام أحمد رحمه الله رأيين رأي في جلسة الاستراحة بأنه مستحب ورأي في أنه جائز لكن ليس بمستحب. الإمام أحمد رحمه الله هذا الرأي اختاره من أصحابه الإمام الخلال أبو بكر الخلال. واضح يا إخوة؟ إذن الشافعي ورأي الإمام أحمد واضح يا إخوة واختيار الخلال. وهنالك خلاف بين الحنابلة أنفسهم بهل المشهور من مذهب الحنابلة في فرق بين أن يكون قول في المذهب وبين أن يكون ماذا المشهور من مذهب الحنابلة هل المشهور مذهب الحنابلة أن جلسة الاستراحة مستحبة أو المشهور غير استحبابها يعني المشهور هل هو مستحبة أو أنها جائزة على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. طبعا القول بجوازها قول أغلب أصحاب الحديث لذلك المحدثون رحمهم الله تعالى في الغالب ماذا يميلون إلى ذلك يميلون إلى القول بماذا بسنية واستحباب جلسة الاستراحة لهذا الحديث ولحديث أبي حميد الساعدي الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقعد قبل أن يقوم من قبل أن يقوم للركعة الثانية، يعني كان يقعد هنيهة، يعني شيئا يسيرا. وأباها بمعنى لم يرى استحبابها مالك والإمام أبو حنيفة الذين قالوا ماذا؟ بجوازها، لكن بعدم استحبابها. الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرون ماذا؟ جواز صلاة جلسة الاستراحة، لا على القول باستحبابها، لا على القول باستحبابها. قلنا لهم لما؟ قالوا يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الجلسة للحاجة أو لأنه كان كبير السن. للحاجة بمعنى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ احتاج إلى ذلك، أو لأنه كان كبيرا في السن فكان يحتاج إلى أن ماذا؟ أن يستريح قليلا ثم بعد ذلك يقوم ليستعيد النشاط للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، للركعة الثانية أو للركعة أو للركعة الرابعة. لأن اللي قرأته في كلام العلماء إنه قال للحاجة، ها طبعا الحاجة بعض العلماء يعني المتأخرين قالوا الحاجة من ضمن ذلك المرض، لكن ال- 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 يعني تفسير العلماء لقول لمالك الناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجلس جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة قالوا إما للحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج أحيانا يجلس، ها، أو لكبر السن. قد تكون الحاجة المرض وقد لا يكون الحاجة المرض، يعني الأمر في ذلك ليس مذكور، ولا نستطيع أن نقول شيئا يعني واضحا. والكبر عموما إذا كان الرجل كبير في السن ممكن يكون هذا الكبر مرض، يعني ضعف القوى الجسدية عموما. ومما استدلوا به ما ورد عن المغيرة بن حكيم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى بهم، صلى بهم، ويعني حينما صلى بهم كان يجلس ماذا؟ جلسة الاستراحة، كان يجلس جلسة الاستراحة. فسأله بعض يعني الناس فقال لهم إنها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما أفعل ذلك لأجل أني أشتكي، كان مريض، لأجل أني ماذا؟ أشتكي، يعني كان يشتكي سواء كان كبر في السن أو المرض أو ما شكل ذلك، فكان يفعل ذلك لشكوى. الآن ابن عمر تعلمون أنه من أشد الصحابة حرصا على ماذا؟ على اتباع السنة. ابن عمر سلفي، سلفي على الجادة كما يقال، بمعنى أنه كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك على فكرة لامه بعض الله، يعني بمعنى أنه كان يبالغ، يعني أحيانا كان يغسل عينه لما يتوضأ، وإن كان في سندها ضعف كان يغسل عينه، كان يعني يبالغ في العبادة، كان مثلا يتتبع المواضع التي كان ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقعد فيها حينما كان يسافر رضي الله عنه وأرضاه. نعم كان يبالغ حتى في الوضوء، لربما يرفع إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى كتفه، ها؟ كان عنده مبالغات، طبعا هذه المبالغات، هذه المبالغات لم تحمد له، لأنه فيها ماذا؟ يعني حاول أن يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو حاول أن يبالغ في العبادة. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه والده زجره عن ذلك، زجره عن ذلك. طيب رأى، طيب هذا الحديث يا إخوة، إذن اختلف العلماء، أقصد جلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء، الشافعي ورأي للإمام أحمد، اختاره الخلال وقول عامة أهل الحديث على استحبابها، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومالك قالوا ماذا؟ بجوازها، واضح؟ وقيدوا ذلك أن يكون رجل مريض أو كبير في السن أو أنه لحاجة، واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي أراه والله أعلم منذ مدة أن فعلها ماذا؟ فعلها سنة وتركها سنة، فعلها سنة وتركها سنة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فإنه لا يمكن أن نقول أن هذا ليس من السنة، لا يمكن أن نقول أن هذا ليس من السنة. وحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا في السن، ولهذا ممكن أن نقول يتأكد ذلك عند كبر السن، يتأكد ذلك عند كبر السن. ولو أنه تركها فهو من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها عليه الصلاة والسلام أحيانا. طيب، صفة جلسة الاستراحة، إما أن يجلس على صدور قدميه، ها تقدر تمثل يا عمار، تمثيل جائز زي ما قلنا خلاص، فالآن اعتمدنا القول، إما أن يقعد على صدور قدميه، لا 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 ارفع ارفع، لا 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 اللهم صل محمد، اقعد على على وركيك، على جنبيك، اي نعم اي نعم، على صدور القدمين. واما ان يفترش الافتراش الذي ذكرناه، ماذا ينصب اليمنى، هذا تورط، هذا تورط، واضح بهذه الطريقه. نعم، بعض العلماء قالوا انه يقعد بمقعدتيه على ماذا، على كعبه، على الكعب، على الكعب اللي هو ايش، كيف، لا ليس هكذا، وانما قم اقعد على على اي نعم اي بالضبط هذا هكذا، لكن ارفع ارفع قدمك، ارفع قدمك اي نعم بالضبط هيك. بعض العلماء قالوا انه بهذه الطريقه، واضح يا اخوه، المسألة في ذلك واسعة إن شاء الله تعالى، خصوصا إذا فعل، خصوصا إذا فعل الإمام، أي نعم ممتاز ممتاز، هذه نقطة مهمة جدا. افترض إنه إمام لا يجلس جلسة الاستراحة، هل تجلس جلسة الاستراحة أو لا؟ أنا الذي أراه، الذي أراه والله أعلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ممتاز. فإن كان يعلم عن الإمام أنه يجلس جلسة الاستراحة فإنه يفعل المرء كما يفعله الإمام، وإن كان لا يجلس الإمام يجوز أن يجلس جلسة الاستراحة، لكن الأولى أن يتابع الإمام في إيش، في عدم، يعني في عدم جلسة الاستراحة. هلأ ممكن بعض الناس يشعر، خصوصا اللي في الصف الأول، ممكن يشعر أن الإمام قام قعد هنيهة ثم بعد ذلك ماذا، قام، أما اللي بالخلف ما ممكن لا يعرفون أو لا يرون. كيف؟ لا لا يستطيع الإمام أن يقول، نحن نقول الغالب، يعني بعض الناس عنده رأي، مثلا خلينا نقول يعني افترض أنه صلى خلف الشافعي، يعرف أن الشافعي يقول بهذا القول، أو مثلا زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، واضح، يعني بعض العلماء يرون هذا الأمر وبقوة وينصروا هذا الرأي، ممتاز. بعض أهل العلم لا، مع أنه الإمام الترمذي رحمه الله، الإمام الترمذي رحمه الله يرى أن أغلب أهل العلم كما ذكر ذلك في جامعه يرون ترك ماذا، جلسة الاستراحة، يرون ترك جلسة الاستراحة. ونحن ذكرنا المسألة بخلاف مسألة أطول من ذلك، لأنه فيها أدلة كذلك وأراء مختلفة في مسألة جلسة الاستراحة. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الفضل
أبو بريد، أبو يزيد كان،
نعم أبو يزيد خطأ، أبو يزيد خطأ، الصحيح أبو بريد، نعم
كان شغل
أستاذي،
كنت أصلي أريد أن أصلي
بكم،
يعني من باب النافلة،
يعني أستاذي
يعني كان يصلي
نافلة والناس برا، يعني لا 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 لا، كان يصلي هكذا، يعني يمثل لهم حالة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث هذا الحديث كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطي، هذا الحديث علامة النشاط في الصلاة، النشاط في الصلاة، إنه بعض الناس حينما يصلي كأنه ماذا، ها كسلان أو خائر القوة، ها. لكن انظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنوانها النشاط في الصلاة والبعد عن الكسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج، بمعنى باعد، ها باعد بين يديه، يعني عضديه، باعد بين يديه يعني عضديه، وبياض حتى، عفوا، حتى يبدو بياض إبطيه. والإبط أبيض لأنه لا يتعرض لأشعة الشمس ولا يعني يكون في الغالب. فهنا كان يبدو بياض إبطي، ولذلك العلماء قالوا إنه الإبط ليس بعورة لأنه يبدو بياض إبطي. وقال العلماء إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان إيش؟ كان أحيانا قد يصلي ولا لم يكن يعني يصلي كما يعني بمعنى أنه يغطي، بمعنى أنه كان ربما يلبس الـ 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 نعم يلبس الـ الـ الرداء ها، ثم بعد ذلك إيش قد إيش يصلي فيبدو بياض إبطي. وكذلك قالوا هذا يدل على نظافة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعض الناس نقط نقط يعني لا يعتني بنظافة مظهره ولا مخبره. طيب عبد الله بن مالك بن القشب، هذا هكذا اسمه، عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة اسم أمه، اسم أم عبد الله بن مالك. واضح يا إخوة؟ وقد اعتنى بعض العلماء بأهل العلم الذين نسبوا إلى أمهم، بس أكيد هم عندهم آباء لكن نسبوا إلى أمهم، منهم الإمام السمعاني، منهم الإمام السمعاني، لا تيمية إلى قصة كبيرة هاي نعم يعني أحيانا هنالك أناس نسبوا إلى أمهم، ليس واضح يا إخوة، ليس منسوبا إلى أبي، مع أنه إله وارد لكن نسب إلى نعم إلى أمه. طبعا هذا عبد الله توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه وارضاه، تقريبا سنة 56 من الهجرة يعني بالضبط. نعم إيش؟ أحسنت، سنتحدث عن هذا بالتأكيد. أولا هذا للإمام، أقصد ليس للإمام، أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر لأنه كان إماما عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نقول الأصل في الصلاة أن يفعل هذا، ولكن إن خشي من ذلك مدافعة من بجانبه ها فإن هذا يكون باب الضرر، والضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، فلا يمكن أن يحصل هذا. لكن لو أن المأمومة، لو أن الإمام صلى، لو كان إماما فليفعل ذلك، لو كان منفردا فليفعل ذلك، سواء كان ذلك في فريضة أو في سنة أو في نافلة. لكن مثلا إذا أراد مثل حتى التورك يا إخوة، افترضوا فرضا أنه مسجد ضيق جدا والناس فيه كثرة ولا يستطيع الرجل أن يتورك، وإذا تورك سيأخذ ماذا؟ حيز، سيأخذ على الأقل حيز شبر أو يعني مقدار الرجل، بقعة القدم، فهذا قد يضيق على من بجانبه فلا يفعله. مثل قضية يعني الصلاة حتى ماذا يبدو بياض إبطي. أما إذا كان الأمر في ذلك واسع فإنه يتبع السنة ويفعل هذا حتى يوافق صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية لمسلم في صحيح مسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين يديه حتى لو أرادت بهمة يعني سخلة صغيرة أن تدخل بين يديه ماذا لدخلت. نعم جربها ربي عندك سخل وجربها. نعم سيأتينا المرأة سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن المرأة. طيب يا إخوة هذا يسمى عند العلماء، يسمى عند أهل العلم رحمهم الله تعالى المجافاة أو التخوية، يسمى عند أهل من ناحية الإصطلاح يسمى المجافاة ها يجافي ها أو التخوية أو التخوية. التخوية من باب خوى البعير إذا جاف عن بطنه، واضح يا إخوة؟ خوى البعير إذا جاف عن بطنه طبعا عندما يبرك على الأرض، فهو ماذا يرى البعير حينما يبرك على الأرض؟ يرتفع فيبتعد يعني يحاول أن يباعد بينه، ثم بعد ذلك إيش يهبط بقوة. طيب مسألة النساء جمهور الفقهاء يرون أن المرأة تحتفز وتضم نفسها، تجمع نفسها حينما تصلي، تحتفز ها وتضم نفسها. هذا احتفزت، هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إنه لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رضي الله عنه وأرضاه في حديقة قال فاحتفزت فدخلت، إنه كان في جورة صغيرة جدا فاحتفز يعني ضم نفسه ها ثم بعد ذلك ماذا؟ دخل. طيب، تحتفظ وتضم نفسها جيدا. قالوا إن المرأة ماذا؟ المرأة مكمن النظر يعني، وهي عورة بطبيعتها طبعا، المرأة عورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من ذلك التصون والتستر، هكذا هكذا قال جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. تضم نفسها، تضم نفسها يعني حينما تصلي تضم نفسها. نعم بالضبط. كيف؟ ترفع، لا ترفع الذراع، هذا ليس له علاقة، هي ترفع الآن يعني ذراعيها لكن لا تفرج بينهما. طيب قم عمار مثل، مثل دور فظيع الآن يعني. طيب خلينا نشوف كيف طريقة إيش. نعم لا لا، أنت الآن، أنت الآن مثل كيف تضم، كيف تضم. أنا بدي نعم نعم بالضبط هذا. لا يعني ذلك أن 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 إيش، أن تسقط الذراع على الأرض، لأنه هذا يا إخوان سيكون في ماذا؟ تشبه بماذا؟ بالسبع. لأنه جزاك الله خير يا عمار، تعطوا الأجرة لما طيب. فالمقصود أن المرأة هكذا. هنالك قول آخر عند العلماء يرون أن المرأة ماذا؟ المرأة تفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، واحتجوا بما في الصحيحين، صلوا كما رأيتموني أصلي. حينما نظرت في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وجدت آثار كثيرة عن عبد الله بن عمر وعن ابن مسعود ومن التابعين مطرف بن عبد الله الشخير والحسن البصري ومجاهد بن جبر المكي، كلهم يرون هذا الرأي، لا أنها تحتفظ تضم نفسها، كما قال حتى قال عمر رضي الله عنه وارضاه قال تجتمع وتحتفظ تضم نفسها. والذي يظهرني والله أعلم أن المسألة في ذلك على التفصيل. إن كانت المرأة في مجمع نساء ولا تظهر المرأة أمام الرجال إطلاقا، لا بكاميرا فيديو ولا بغيره، يعني مثلا ممكن في الحرم المكي، بس أقصد إن إذا كانت المرأة في مكان أو كانت في بيتها تصلي فلا حرج أن تفعل، لا حرج أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأنه هذا حالة فعلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت المرأة، أما إذا كانت المرأة بين الرجال أو في مكان يظن فيه أنه سيكون هناك رجال، فالأولى أن ماذا؟ أن تصلي كما ذكرنا سابقا. ومن ضمن ما يدل على هذا، هنالك مسألة تعد من مسائل دقائق المسائل المناسك في الحج، وهي المرأة ما بين العلمين الأخضرين، ما مستن الآن؟ الجري، الجري يهرول الرجل، ها؟ كما هرولت من؟ هاجر، هاجر نعم زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهنا المرأة هرولت، قال العلماء مثلا، هو طبعا أمر عدمي، أمر عدمي، قال العلماء فإن ظن ها إنه لا يوجد رجال تهرول، يعني المقصود، المقصود إنه إذا عدم وجود الرجل فإن المرأة تفعل ذلك. الآن حتى مثل مثل هذا الأمر تفعل ذلك هذه المرأة. طبعا هم احتجوا، الذين يرون بأن المرأة تحتفظ احتجوا بحديث أخرجه البيهقي والطبراني وأبي داود في المراسيل، أبي داود في المراسيل بمعنى أنه منقطع، فقالوا إنه أن المرأة إذا صلت فإنها ماذا؟ إيش؟ تحتفظ وتضم، وتضم نفسها. أقرأ عليكم بالضبط، تحتفظ وتضم نفسها. قال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. إذا سجدتما، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بامرأتين، وإذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى اللحم إلى الأرض ها فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. ولذلك بعض العلماء قال له طرق أقرب إلى الوضع، هذا كلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولذلك هذا الحديث ضعيف، وممن يعني رأى ضعفه وانقطاعه البيهقي رحمه الله تعالى والإمام أبي داود رحمه الله تعالى، فقد بين أنه مرسل، وابن حجر العسقلاني والشيخ الألباني رحم الله الجميع. فإذا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الخلاصة، المرأة يجوز لها أن تفعل ذلك إذا كانت في بيتها أو لوحدها أو في مأمن عن شبهة أو نظر الرجال. أما إذا كانت في مكان قد يظن ظن كذا، فإنها لا شك أنها ماذا تجمع نفسها وتضم اللحم على اللحم. حديث الذي بعده حديث أبي مسلمة ها نعم سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه الشيخان. هذا الحديث حديث سعيد يا إخوة، سعيد بن يزيد ابن مسلمة أبو سلمة، يعتبر من التابعين ثقة، ثقة من التابعين، وهذا الرجل متفق على الاحتجاج بحديثه، بمعنى أنه متفق على أنه رجل ثقة. هذا الحديث فيه سألت أنس بن مالك أكان النبي يصلي فينا عليه؟ قال نعم. إذن إثبات جواز الصلاة بالنعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعل عليه الصلاة والسلام، بل فيه الصلاة بالنعل فيه مخالفة لليهود، كما أخرج أبو داود من حديث يعلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعلى بن شداد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في ختافهم ولا في نعالهم، بمعنى صلوا بالنعال. والحديث طبعا يا إخوة يعني صحيح الإسناد، قال إمام الشوكاني رحمه الله لا مقعن في إسناده، وحسنه بن حجر والألباني وغيرهم من أهل العلم، حديث لا مقعن في إسناده، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، حديث لا يوجد في إسناده، أنا راجعت إسناده، وكذلك يعني وردت له شواهد عدة كذلك في سنن أبي داود والترمذي تدل على يعني تدل على هذا المعنى. الآن هل الصلاة بالنعل مستحب أو غير مستحب؟ اختلف العلماء، منهم من يرى أنه جائز كرأي بن دقيق العيد في كتاب الإحكام، ومنهم يرى أنه مستحب، والصحيح والله أعلم أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود. وهنا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود، خالف ها خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، هنا حث، والأمر في الحث هنا على أقل الأحوال، على أقل الأحوال يكون ماذا استحباب، إنه بعض العلماء أخذ ذلك على ماذا على الوجوب، ليس بمعنى الوجوب أنه يصلي في النعال على وجه الإطلاق، ولكن قالوا يكون حال هذا، وهذا القول كذلك غلط، هذا قول غلط وهو فهم ظاهري، لكن الصحيح أن نقول أنه يستحب الصلاة في النعال. واضح؟ طيب نصلي في النعال في المسجد طيب في المساجد المفروشة بالتأكيد أنه لا يصلى في النعال، بالتأكيد أنه لا يصلي في النعال، لأن المسجد ماذا فرش، وما دام أنه فرش فإنه يكون بعيد عن مكان الأذى، والمعلوم أن الناس يعني يضعون أحذيتهم في الخارج، لهذا لا يصلى بالنعل إلا في حالة واحدة العلماء ماذا جوزوها، قالوا والله مثلا إن شاء الله يقوم علم الجهاد ها، إن والله كان المجاهدين دخلوا في المسجد ها، وكل واحد فيهم لابس إيش موق أو جرموق ولا فوق ها، فمش يعني مناسب إنه نعم فيصلي بالحذاء. أما في حالة هذا فإنه لا يجوز أن يصلى في الحذاء، لأنه هذا يكون من باب الأذى، من باب إيذاء الناس، ويكون الفرش يعني قد توسخ. هذا أعتقد أن أمر يعني أصبح بدهيا لا داعي نتحدث عنه، لكن من المهم نحكي عنه حتى لا يظن ظان أنه هذا أمر على إطلاقه. ولذلك أنا أقول أنه حاول أن تفعل هذه السنة، بمعنى أنه إذا خرجت في مكان مثلا في بر أو في جبل أو على كذا، وكنت تريد أن تصلي أنت ورفقة لك، فافعل هذا الأمر حتى تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصلي أو مثلا في بيتك مثلا، أو أنت مسافر. نعم نعم. طبعا يا إخوة ما السنة حينما يصلي الرجل في نعله؟ احنا قلنا أنه مستحب، لكن افترض فرضا رجل، هذه يا إخوان بيصير كثير في المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، المساجد العامرة، إذا الرجل خلع النعل في الغالب يضعه إيش أمام عينيه لئلا يسرق ها؟ هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث أبي هريرة في سنة أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما ها أو إذا صلى أحدكم فخلع نعليه ها فليجعل نعليه إيش عن شماله إلا إذا كان أحد يصلي بجانبه، فيكون ذلك النعل عن يمينه، واضح؟ قال فإن لم يجعله عن شماله فليجعله ماذا؟ بين رجليه، فليجعله بين رجليه. فلهذا الأصل الرجل ماذا يفعل؟ يجعل النعل عن شماله إذا ما كان أحد بجانبه. فإذا كان هنالك أحد بجانبه فماذا يفعل؟ يضعه بين رجليه. وهذا الحديث يا إخوة صحيح. تفضل تفضل. نعم نعم هو صحيح، لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كمان يعني. نعم هذا الحديث طبعا يا إخوة صحيح، وإن كان ابن تيمية رحمه الله قال في إسناده لين، لكن اللين هنا مجبور، فقد بحثت صحة الحديث ووجدت أن له طرق عدة، وممن صححه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وجماعة من المحدثين رحمهم الله تعالى. الحديث الذي بعده حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول يصلي وهو إيش؟ يحمل أمامة. ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، أخرجه البخاري ومسلم. أبي قتادة، أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري خير فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير رجالاتنا أبي سلمة وخير فرساننا أبي قتادة. ثبت في صحيح الإمام مسلم أنه عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غفى النبي صلى الله عليه وسلم غفوة، فعدله رضي الله عنه وأرضاه، فغفى غفوة ثانية فعدله رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالحفظ. فهنا يدل هذا طبعا على فضل هذا الصحابي. طبعا هنالك خلاف بين المؤرخين هل شهد بدرا أو لا، وأجمعوا على أنه شهد ماذا؟ أنه شهد غزوة أحد وما دع بعدها من الغزوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل أنه مات في المدينة سنة 44 من الهجرة، وقيل مات في الكوفة في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. عموما كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامة رضي الله عنها وأرضاها من أحب أهل رسول الله إلى قلب رسول الله، حتى أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهديت له هدية، فقال إني أريد أن أهديها لأحب أهلي إلي، فأهداها لأمامة، أهدى هذه الهدية لأمامة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. و الهدية تهدى ولا تباع، أخرجه أهل لا تهدى ولا تباع. نعم أخرجه أهل فلسطين بإسناد صحيح. طيب المثل طبعا هذا شائع فلسطين وغيره. نعم يصلى. نعم نعم الخف والنعل، يصلى بالخف ويصلى في النعل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون لا في نعالهم فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. طيب نعم أمامة. طيب هنا الحديث يا إخوة، هذا الحديث بالذات المالكية رحمهم الله تأولوا له تأولات شديدة جدا، فقال بعضهم هذا يحمل على أنه كان في النافلة، يعني الفعل هذا كان إيش؟ في صلاة النافلة. وقال بعضهم يحمل هذا على أنه لم يكن أحد من أصحاب من أهالي أمامة ها موجودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر لذلك، فكان ذلك من باب الضرورة. وقال بعضهم هذا منسوخ لأنه حديث إن في الصلاة لشغلة. وقال حقيقة في تأويلات كثيرة جدا. والصحيح طبعا ابن دقيق العيد أفاض في هذا الأمر في كتاب الإحكام وشرح هذه المسألة طويلا. الصحيح أن هذا جائز وأنه لا فرق بين نافلة ولا فريضة. والصحيح كذلك أن هذا الفعل كان في صلاة فريضة، فقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر خرج علينا حاملا أمامة. واضح يا إخوة؟ آسف، الحديث في مسلم ليس في البخاري، الحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة فريضة، يا أما الظهر يا أما العصر. فهذا يدل على ماذا؟ على جواز فعل هذا الأمر إذا كان هنالك حاجة، أي حاجة. وكان هذا، أنا يبدو لي والله أعلم، هذا تأمل من عندي شخصي، حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة وتعلقه بها جعله عليه الصلاة والسلام لربما يأخذها إلى المسجد فيصلي بها، فيصلي فيحملها عليه الصلاة والسلام. لهذا يا إخوة، الحركات في الصلاة يعني هنالك حركة يسيرة لحاجة، فهذا لا يوجد في ذلك حرج. حركة يسيرة لغير حاجة فهذا جائز مع الكراهة. حركة يسيرة لمصلحة الصلاة فهذا جائز. حركة كثيرة واضح، حركة كثيرة متتابعة فالصلاة باطلة، حركة كثيرة غير متتابعة لحاجة، أي حاجة جائز. والدليل حديث أبي أمامة، لأنه يا إخوة فيها كثرة الحركة. لو بدك تيجي تعد في صلاة الظهر مثلا، كم بده يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من حركة؟ إذا قام رفعها، وإذا عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكانت الحركة في ذلك كثيرة. كان ذلك لحاجة، معنى أنه فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. ولذلك يا إخوة الحركة في الصلاة ممكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نزل فسجد، ثم قام فصلى، ثم نزل فسجد. كذلك لما استأذنت عائشة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يفتح لها الباب. هنا لمصلحة الصلاة، هنالك لإيش؟ لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ماذا؟ الصلاة. لإيش؟
نعم.
طبعا هذا احنا تحدثنا عنه في باب استقبال القبلة وخضنا في هذا الأمر، لكن باختصار حتى لأنك سألت أنه إذا التفت التفاتة كاملة عن القبلة فإنه لا شك أن الصلاة ماذا؟ تكون باطلة خلاص، لأنه التفت أدار يعني. إذا كانت حركة لو حتى مشت 4 أو 5 خطوات لكن بقيت في اتجاه القبلة، إلى عين القبلة أو إلى اتجاه القبلة، حتى لو إنها حرفت يمينا قليلا أو شمالا قليلا باعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا حرج في ذلك. أما إذا انحرفت انحراف كامل عن القبلة فإن الصلاة ماذا؟ تكون باطلة. طيب لا حرج، خصوصا إذا كان هذا مثلا للأهل أو أقارب، أو مثلا طبعا هذا إذا أنت مثلا يعني مضطر إلى أن تفتح الباب في هذا الأمر، يعني بإمكان إذا كنت تستطيع أن تتأخر فلا حرج، لكن مثلا اضطررت لمثل هذا الأمر فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة، لا أجد في ذلك حرج. كيف؟ لا فرق لا بين فريضة ولا فرق بين نافلة، لأن الفريضة هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة بالفريضة. نعم، الثلاث خطوات هذا يسميه العلماء ناحية أغلبية، يعني لو هنا زادت حركة خطوتين ما ليس الأمر في ذلك حدي، يعني لو قال حركتين 3 حركات 4 حركات لا يوجد في ذلك حرج. لكن علماء لما يقولوا 3 حركات يعني من باب ماذا؟ أنه لا يزيد، لا تخرج الصلاة عن هيئتها فتكون أكثر من يعني تكون حركات كثيرة جدا قد تخرج الصلاة عن هيئتها أو عن الخشوع فيها. طبعا يا إخوان لا، هو ما قال إنه وضعها أمامه، قال فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يضعها في أي مكان، ما قال إنه كان يضعها في الأمام. طيب هذا الحديث يا إخوة يدل كما يقول النووي رحمه الله تعالى وكلامه مختصر ومهم جدا، يدل على جواز حمل الصبي والصبية وغيرهما في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، سواء كان ذلك للإمام أو المأموم أو المنفرد، للإمام أو المأموم أو المنفرد. فهذا المختصر المفيد الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك هو رأي للحنابلة رحمهم الله تعالى. وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله تعالى ماذا؟ قلنا أن الإمام مالك إيش؟ شدد في مثل هذه المسألة. هنالك من ضمن الأشياء، وهذا حديث يعني يدل على فقه التيسير بمعناه، مش التيسير بمعناه أحيانا قد يكون التيسير يفهم فهم خاطئ بمعنى التساهل، لا شك أن دين الإسلام دين يسر، لكن انظروا يا أخوان هذا الحديث سأقرأه عليكم بنصه، حديث عظيم جدا يعطينا أنه الحركة في الصلاة صحيح، يعني أن كثرة الحركات في الصلاة يعني إذا خرجت عن هيئة الصلاة فإنها تبطل الصلاة وما شابه ذلك، لكن أحيانا قد يحتاج إليها. اسمعوا الحديث، ورد في البخاري من طريق الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية اللي هم الخوارج، فبين أنا على ماذا؟ جرف، ها؟ إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته، واضح؟ لجام دابته بيده، رجل يصلي ولجام الدابة إيش؟ بيده، فجعلت الدابة تنازعه، الدابة بتنازعه يعني بدها تذهب يمنة ويسرة، وجعل يتبعها بتنازعه وهو إيش؟ بتبعها، بمعنى أنه ممكن يمشي. طيب، قال شعبة رحمه الله: هو أبو برز الأسلمي. من هو؟ صحابي. طيب، فجعل رجل من الخوارج متشدد ومتنطع، قال إيش؟ قال: اللهم افعل بهذا الشيخ. إيش؟ لأنه بدأ يعني تحرك كثيرا، فقال: اللهم دعا. وما دعا على مين؟ على صحابي، ها؟ حضرته فهمان. فلما انصرف الشيخ قال، اللي هما أبو برز الأسلمي، قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله 6 غزوات أو 7 أو 8، أنا حبيت أقرأ عليكم منصهم لأنه يعني كذلك لا يفوت علينا كلمة، أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فماذا؟ فيشق عليها. شوف حتى رحمة سبحان الله العظيم في ماذا؟ في هذه الدابة، فيشق عليها. فالمقصود أنه شوف الدابة الآن تحاول أن تتفلت وهو يتبعها، يدل هذا على ماذا؟ أنه الحركة في الصلاة إذا كانت لضرورة أو لمصلحة أو لحاجة شرط ألا يخرجها عن هيئة الصلاة، فالأمر في ذلك واسع. يعني حقيقة تقريع بعض العلماء إنه إذا 3 حركات يتحرك الرجل تبطل الصلاة، هذا قول باطل، والأحاديث في ذلك متواترة على بطلان هذا القول. طبعا هل هذا يدل على إنه نعم تحركوا؟ لا يدل على هذا الشيء، لكن نقول إذا اضطر، إذا احتاج، إذا كانت هنالك مصلحة فليفعل ذلك، لا يوجد في ذلك حرج. بس بعض الناس ممكن يتحرك، يعني أنا مثلا بيكون لابس وترة، ها، بتلاقي بيفعل هيك بعدين هيك بعدين هيك بعدين، هذا لا يصح. ممكن تجدوا لمن يلبس مثل هذا اللباس في بعض الدول، هذا شيء يخرج الصلاة عن هيئتها. أنا أتحدث عن مسألة واضحة، إما لضرورة أو لمصلحة أو لحاجة، واضح يا إخوة؟ أو لحاجة، واضح؟ فالأمر في ذلك إن شاء الله تعالى لا يوجد فيه أي حرج. وسأشرح الحديث الأخير، حديث 94، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. الحديث أخرجه الشيخان. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. الاعتدال في السجود، ها، حالة التوسط في السجود، بمعنى أن الرجل لا يعني كأنه يريد أن ينام، ولا كأنه ماذا؟ إيش؟ يعني اللهم صل محمد، خلينا نقول يعني يكون قريب من الأرض، ها؟ يعني تصيب ذراعيه الأرض، ها؟ وإنما حالة اعتدال بين هذا وهذا. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساطة الكلب. هنا شبه هذا الفعل بالأشياء الخفيفة. لاحظوا يا إخوان، شبه هذا الفعل القبيح بالأشياء الخفيفة مما يناسب تركه في الصلاة، يناسب هذا أمر تركه في الصلاة. ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني شبه بعض الأشياء بالخسة، مثل إيش مثل الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود إلى قيه. يعني واحد يهديك هدية، فلما أهداك هدية قال أعطيني بالله عليك الهدية، أعطيني الهدية، بطلت ما قال كمثل الكلب يقي أعوذ بالله ثم يعود في قيه، يعني يقي ثم يعود في قيه. العلماء قالوا هذا حرام إلا لمن للأب، يجوز للأب أن يعطي ابنه هدية ثم يأخذه ثم يأخذها منه. طيب هنا يا إخوة، النهي عن بسط الذراعين هل هو محرم ولا للنهي للتحريم ولا النهي للكراهة؟ الصحيح والله أعلم أن النهي هنا للتحريم. النهي هنا للتحريم. وهل النهي يقتضي الفساد؟ هذه مسألة أصولية، هل النهي يقتضي الفساد؟ وهنا حتى لو كان حراما، لكن هنا الحرمة لا تعود لطبيعة الركن، وإنما تعود لصفة يفعلها الشخص في ماذا؟ في السجود. فهو إن فعل فعلا حراما فإن صلاته إيش؟ غير باطلة، بمعنى لأنه وضع يده على ذراعي على الأرض فإن صلاته إيش؟ غير باطلة. أختم فأقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الغراب، التفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الغراب، وافتراش كافتراش السبع، وبروك كبروك الجمل. واضح يا إخوة؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا حينما نصلي من أن نتشبه بالحيوانات. أكرمكم الله وأكرم المسجد وأكرم السامعين. فإذا ننتبه لصلاتنا حتى لا نتشبه بهذه الحيوانات. أقول قولي هذا، استغفر الله عز وجل. الدرس القادم واللي بعده أنا راح أعتذر، عندي يعني انشغالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.